بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله، هو علي بن المديني، علي بن عبد الله السعدي، أبوه فيه ضعف، عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش. قال: حدثني مجاهد هو ابن جبر. قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وهو من خواص تلاميذ ابن عباس وابن عمر وأمثال هؤلاء، وكان أكثر تخصصه في علوم القرآن أكثر، وإلا فهو محدث ولم يكن له كبير تخصص في الجرح والتعديل مثل غيره، ليس مشهورا بالجرح والتعديل كما شهر شعبة ويحيى بن سعيد وأمثال هؤلاء الذين هم أنزل منه طبقة، وكما شهر أيضا ابن سيرين والحسن وأمثال هؤلاء الذين هم مثله طبقة في طبقته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انتهى الحديث إلى هنا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. زاد ابن عمر قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. انفرد به البخاري وهو حديث عظيم. قال الحافظ رحمه الله: قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فيه تعيين ما أبهم في رواية الليث عند الترمذي: أخذ ببعض جسدي. والمنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف، وضبط في بعض الأصول بمنكبي بالتثنية، بعضها بمنكبي بالإفراد. قال: قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال الطيبي: ليست أول الشك بل للتخيير، يعني كشأن الغريب أو كشأن عابر السبيل. قال: أو لإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى بل. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. فشبه الناس كالسالك بالغريب الذي ليس له مسكن، الذي ليس له مسكن يؤويه ولا مسكن يسكنه. ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة، بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة وإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة، عابر سبيل مار. ومن ثم عقبه بقوله: إذا أمسيت، يعني فسره ابن عمر بهذا، فلا تنتظر الصباح إلى آخره، وبقوله: وعد نفسك من أهل القبور، زيادة في الحديث نفسه. والمعنى: استمر سائرا ولا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت. مع تلك الأودية، وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه فهو قوله: وخذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو من صحة ومرض. فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دمت فيك قوة، بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. كلام طيب. خذ من صحتك لمرضك، أي تزود واجتهد في حال صحتك، فربما تعتريك أمراض يحصل فيها قصور يكون بين هذا وهذا المقاربة من صحتك يعادل ما فات في مرضك، على أنه في حال مرضه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولكن ابن عمر أيضا يرى على أنه مع تلك الكتابة لو أنه زاد في حال صحته واجتهد في حال صحته فإن هذا دوام خير. خذ من صحتك لمرضك، معنى تزود أكثر، أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض. فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دمت فيك قوة، بحيث يكون ما دمت فيك قوة بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. نصيحة جميلة أن الذي هو في شباب أن يجتهد ويأخذ من شبابه ومن صحته ومن قوته ما قد يتمنى في حال الضعف، أنه يقوم ببعض ذلك الحال إذا وفقه الله، ويكون بذلك تقديم للآخرة. أما إذا أضع وقته فيما لا يجدي وما لا ينفع فإنه لا يستطيع أن يأتي بما قد يأتي به في شبابه وقوته وإن تاب مؤخرا، فإن الشباب له نشاط، والله لا يستطيع أن يأتي به في عبادة ولا في بحث ولا في دعوة ولا في علم ولا في شيء من ذلك. هو إلى الوراء، الإنسان إلى الوراء. الله خلقكم، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعض ضعف قوة طفولة، ثم بعد تلك الطفولة والصغر قوة شباب وكهولة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بعد الشباب والكهولة ما هو إلا للخلف، وربما تموت منه في اليوم كذا خلايا، إذا تجاوز 40 ويتجاوز كذا ما يصير إلى الأمام، يصير للخلف. قال لعله يفوت، ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. زاد عبده في روايته عن ابن عمر: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب، إلى آخره الحديث. وزاد ليث في روايته: وعد نفسك في أهل القبور. وفي رواية سعيد بن منصور: وكأنك عابر سبيل. وفعلا الذي يعد نفسه في القبور هذا دافع له إلى تزود، وأنت على ظهرها وبعد قليل وأنت من أهلها، من أهل القبور. وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال، غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده، ومعه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهما. وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها، من قوله عابر سبيل، عابر السبيل يأخذ معه شيئا يتبلغ به، وإذا انقطع حلت له المسألة. والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه لكثرة الحمل، إذا أخذ كثيرا ما يستطيع حمله، ما يصير إلا إرهاقا عليه. يعني لو أنه أراد أن يسافر على الأقدام أو على راحلة ميسرة ثم حمل تلك الراحلة انقطع عليه الطريق، أو هو تحمل شيئا من الأثقال عليه أيضا ما استطاع أن يحمله، عسى أن يمشي بنفسه. فكأن في هذا الحديث إشارة إلى الخفة، إلى أن الإنسان يصير مخفا في هذه الدنيا ولا يثقل نفسه بما لا يجدي عليه يوم القيامة. وفي ذلك إشارة إلى إثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفار الكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. قال غيره: هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة، أي ما يبلغ الشخص مكانه فقط. وقال النووي معنى الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه، ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. نظير من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه. كل هذه الشروح جميلة، كلها في موضعها، كلها صحيحة، وهذا شأن الغريب. أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. واستشكل عطف عابر السبيل على الغريب، وقد تقدم جواب الطيب وأجاب الكرماني، وجواب الطيب جواب جيد أنه ترقى، كن كأنك غريب أو بل عابر سبيل. وأجاب الكرماني بأنه من عطف العام على الخاص، قول الطيب أقوى، والطيب أقوى في اللغة وفي البلاغة وفي غيرها، كما هو الملاحظ من مشكاته من شرح المشكات. وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم. رجع إلى قول الطيب إذن. قوله: وخذ من صحتك لمرضك، في رواية ليث لسقمك، والمعنى اشتغل في الصحة بالطاعة، بحيث لو حصل تقصير في المرض لانجبر بذلك. قوله: ومن حياتك لموتك، في رواية ليث قبل موتك، وزيد زاد: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أي هل يقال لك شقي أو سعيد، ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير. وقيل المراد: هل هو حي أو ميت، من حياتك لموتك. وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم ما حصل معناه في حديث ابن عباس أو الكتاب الرقاب، حديث الغبن: نعمتان مغبون فيها، وذكر الحافظ هناك شرحا عليه طيبا. وجاء معنا حديث ابن عباس أيضا مرفوع، أخرجه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون. قال بعض العلماء: كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية قصر العمل، قصر الأمل، وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. قال: وقوله خذ من صحتك إلى آخره، اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح، فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد. ولا يعارض ذلك الحديث الماضي الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما، لأنه ورد في حق من يعمل التحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئا، أي في المفرط، فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل، وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم. وفي الحديث: مس العلم أعضاء المتعلم عند التعليم والمواعظ، مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه. جابر أيضا مس صدر الراوي عنه، ضربه في صدره، أو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكتف عبد الله بن عمر يعني التنبيه. ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه، أي بمن أنه يريد ينبه أكثر، وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، والحظ على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منهم. يعني تعمدنا قراءة شرحه لأن شرحه موعظة يعتبر، ما يحتاج أن نعلق عليه نحن، كفى بما ذكره الحافظ وغيره من الشراح من فوائد هذا الحديث ومن معانيه الجميلة. فإن الحافظ نقل عن غيره، نقل عن كرماني والطيبي والنووي وغير واحد بما حشد به ابن بطال، بما حشده في هذا الموضع في شرح هذا الحديث.